قال أن أرض أهل الذمة التي في الصلح ليس عليها خراج، إنما ينظر إلى ما أخرجت، يؤخذ منهم العشر مرتين. قال الميموني: قلت لأبي عبد الله: فالذي يشتري أرض العشر ما عليه؟ قال لي: الناس كلهم يختلفون في هذا، منهم من لا يرى عليه شيئا ويشبهه بماله ليس عليه في زكاة، يعني يقول مال الذمي ليس على ماله زكاة، فيقول شبه هذه الأرض كذلك بماله، كما أن الذمي هل تأخذ منه زكاة؟ لا تأخذ منه زكاة لأنه ما تقبل منه. قال: ليس عليه فيه زكاة إذا كان مقيما ما كان بين أظهرنا. قال: وبماشيته، فيقول: هذه أموال وليس عليه فيه صدقة، فيها صدقة. ومنهم من يقول: هذه حقوق لقوم، وليكن شراؤه الأرض يذهب بحقوق هؤلاء منهم. والحسن يقول: إذا اشتراها ضعف عليه. قلت: كيف يضعف عليه؟ قال: لأن عليه العشر فيؤخذ منه الخمس. قلت: تذهب إلى أن يضعف عليه فيؤخذ منه الخمس؟ فالتفت إلي فقال: نعم يضعف عليه. قال: وذاكرنا أبا عبد الله أن مالكا كان يرى ألا يؤخذ منهم شيء، وكان يحول بينهم وبين الشراء لشيء منها، وهذه الرواية اختيار الخلال، وهي مسألة كبيرة ليس هذا موضع استقصائها، والفقهاء أيضا مختلفون في هذه المسألة كما ذكره أبو عبد الله. فمن نقل عن تضعيف عنه تضعيف العشر عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيره من أهل البصرة، وبعضهم يرويه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقول أبي يوسف، ومنهم من قال: بل يؤخذ العشر على ما كان عليه كالقول الذي ذكره بعض أصحابنا، ويروى هذا عن الثوري ومحمد بن الحسن، وحكي عن الثوري لا شيء عليك الرواية الأخرى عن أحمد، ويروى هذا عن مالك أيضا، وعن مالك أنه يؤمر ببيعها، وحكي ذلك عن الحسن بن صالح وشريك، وقول الشافعي، وقال أبو ثور: يجبر على بيعها. وقياس قول من يضعف العشر أن المستأمن لو زرع في دار الإسلام لكان الواجب عليه خمسين، ضعف ما يؤخذ من الذمي، كما أنه إذا اتجر في دار الإسلام يؤخذ من العشر ضعف ما يؤخذ من الذمي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الذي نرى في قضية تضعيف العشر أنه يرجع فيه إلى الإمام، إن شاء منعهم من التملك، وإن شاء ضاعف عليهم العشر، وإن شاء سامحهم حسب ما تقتضي المصلحة. هذا الخلاصة، مفهوم الآن؟ هذا الخلاصة بالأرض الذمية وغير ذلك. قال: فقد ظهر أن على إحدى الروايتين وقول طوائف من أهل العلم نمنعهم من أن يستولوا على عقار في دار الإسلام للمسلمين في حق من المساكين والمزارع، كما نمنعهم أن يحدثوا في دار الإسلام بناء لعباداتهم، وهذا معلوم، هذا من الشروط في بقاء الذمي في بلاد الإسلام بهذا الشروط. هنا قال أيضا يمنعهم من أن يتملكوا في بلاد الإسلام، لكنهم معلوم أنهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويملكون، بل ما زالت نعرف إلى أيامنا، قالوا هذه كانت بيوت مساكن اليهود، تذكرون هذا ولا موجود؟ قال: من كنيسة أو بيعة، هذا معروف الكنائس يعني معابدهم لا يوجد، أو صومعة، لأن عقد الذمة اقتضى إقرارهم على ما كانوا عليه من غير تعد منهم إلى الاستيلاء فيما ثبت المسلمين في حق من عقار أو رقيق، وهذا لأن مقصود الدعوة أن تكون كلمة الله هي العليا، وإنما أقروا بالجزية للضرورة العارضة، والحكم المقيد بالضرورة مقدر بقدرها، ولهذا لم يثبت عن واحد من السلف لهم حق شفعة على مسلم، وأخذ بذلك أحمد رحمه الله. قال: وأخذ بذلك أحمد رحمه الله وغيره، لأن الشخص الذي يملكه مسلم إذا أوجبنا فيه شفعة للذمي كنا قد أوجبنا على المسلم أن ينقل الملك في عقاره إلى ذمي بطريق القاري المسلم، وهذا خلاف الأصول. قال الشيخ ابن عثيمين: رأي شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا شفعة لكافر على مسلم، وهو الصحيح، لأن لو قلنا إن الكافر حق الشفعة على المسلم لسلطنا الكافر على أن يأخذ ملك المسلم قهرا، معلوم هذا ولا لا شفعة بذلك أبدا، وهذا في إذلال للمسلم. وقال بعض العلماء رحمهم الله إن للكافر حق الشفعة لأنه من حقوق الملك لا من حقوق المالك، لكن المشهور مذهب والصواب أنه ليس له شفعة أبدا في ذلك، هذا هو الشفعة المقصود بها، شركاء في أرض مثلا في حديث الجار حق صقبه، في هذا ليس الكافر في هذا أبدا، وإن كان مجاورا له مثلا في ذلك، وإن كان مجاورا له، وإن كان هذا هو في شراكة أرض، إلا أنه أيضا في أيضا يدخل في هذا، لو كان في جاره باع جاره أرضا فيأتي هذا أن يشفع فلا أبدا. ها إيه ماذا؟ بل وهذا أيضا له أصلا حكم العلة موجود، الجامع العلة موجود، وهو على أنه إذا كان شركاء في أرض ويرى أن هذا الجار أنه سيحصل في ضرر بشراء هذه الأرض، فمن باب أولى جاره في بيته الموجود، هذا هو، بل هذا إلى الآن ما زال معمول حتى في المحاكم أنه الجار حق بصاقب في هذا، ولا شك أن لفظ الجار أعم، حتى جاره في السفر يقول من الجار، ما الجار ذي القربى، جاره في السفر يعتبر هذا من الجيران، وليس فقط من جار البيت فقط، يشمل جاره في المزرعة ويشمل جاره في غير ذلك، لكن بسبب قد يكون الجار مفسد، الجار مفسد فلا يرضى هذا الجار بضرره، مفهوم الآن؟ وذلك كان من الحكم هذه أن مثلا الآن عندك دار وتريد تبيع لرجل آخر، فيأتي الجار هذا يقول أنا ما أساق هذا في ضرر، إما أنت لطول مكثك عندنا قصرنا كأننا أهل واحد، أو الذي الآن سيأتي يشتري هذا رجل سكران أو رجل كذا، فهذا أيهما أولى؟ أولى سيكون ضرر عليه أشد من ضرر في مزرعته، لذلك كانوا قالوا من الحكم هذا الأمر الذي يحصل فيه ضرر، في ضرر لأنه قد يأتي بشريك في أرضه أو جار له في بيته مفسد لا يرضى بذلك، كان هو حق من ذلك به للأضرار الموجودة، فالعلة موجودة. قال هنا شيخ الإسلام: ولهذا نص أحمد على أن البيع للشخص إذا كان مسلما وشريكه ذمي لم يجب له شفعة، لأن الشفعة في الأصل إنما هي من حقوق أحد الشريكين على الآخر بمنزلة الحقوق التي تجب على المسلم المسلم، كإجابة الدعوة وعيادة المريض وكمنعه أن يبيع على بيعه ويخطب على خطبته، ومعلوم أيضا في البيع على بيعه لو أن كافرا أراد أن يشتري أيضا، ليس نقول لهم أن له حق الإسلام لا أبدا، إلا أنه في هذا سيكون ضرر وتشويه بها الإسلام حين ترى كافرا يشتري شيئا وتأتي وتأخذ ذلك ضرر فيه. قال: وخطبته على خطبته، هل ممكن أيضا؟ ممكن، لو أن هذا النصراني أراد أن يخطب امرأة فأتى مسلما له أن يخطبه لا، فلا يجوز أن يخطب عليه، لأنه في أيضا في تنفير على الإسلام، وذلك سيمر معنا أيضا في صحيح مسلم في اتقوا اللاعنين، قالوا: هل يجوز الإنسان مثلا أن يبول في مكان الكفار وطريقهم في ظلهم؟ قالوا: لا، هذا أيضا في تنفير، ولا تعرض هذا في مع في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود النصارى بالسلام واضطروا إذا رأيتهم في طريق اضطروا إلى أضيقه، لا هذا معروف الآن في غير ذلك. قال نعم لا يجوز تنفير نصراني يجوز تزوج بنصرانية أنت أو لا يجوز تزوج بنصرانية هذا هو. قال وكمنعه أن يبيع على بيعه ويخطب على خطبته وهذا كله عند أحمد مخصوص بالمسلمين وفي البيع والخطبة خلاف. انظر طيب الحمد لله ذكر هذا. قال وفي البيع والخطبة خلاف بين الفقهاء أنه أيضا فيه تنفير جدا ربما بعضهم يتأثر بأخلاق المسلمين جدا يتأثر بأخلاقهم كم من جدا من هذا الصنف يعني ذكروا أن رجلا كانوا في أمريكا يعني أسلم فقط مجرد ابتسامة شخص كان يمر عليه ويبتسم مرارا عدة مرات أيام على هذه الحالة فأسلم فقط يعني ذكروا ليش أسلم قال بسبب ابتسامة هذا المعنى ضحكة فقط يضحك كان يمر عليه ويبتسم في وجهه يعني يقول له لا أخلاق أحسنت التجار نعم صدقت هذا نعم يتأثرون بذلك في التجار.